بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإننا نسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعل هذا المجلس مجلسا مباركا، وأن ينفعنا وإياكم فيه بما يقال، وأن يمن علينا جميعا بالعلم النافع والعمل الصالح، إنه سبحانه سميع مجيب الدعاء. ونكمل أيها الإخوة ما كنا آخذين به من تفسير آيات الحج في كتاب الله العظيم، وكنا ابتدأنا الحديث بتفسير آيات الحج في سورة البقرة، وبقي منها بعض آيات نستمع إلى القارئ فليتفضل.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم.
يقول الله جل وعلا: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. ثم أفيضوا، هذا الخطاب موجه للمسلمين، والله جل وعلا يخاطبهم فيقول سبحانه: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس. وهذه الإفاضة هي التي تكون من عرفة، هي التي تكون من عرفة، وتقدم الإشارة إليها في قوله جل وعلا: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. وقوله: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، ثم هنا للترتيب الذكري للحكم، فهي هنا بمعنى الواو على ما ذكره صاحب البحر المحيط، والمعنى: وأفيضوا من حيث أفاض الناس، أي من عرفة. وهذه الإفاضة تكون للحجيج من عرفة إلى مزدلفة. وكان القرشيون لا يقفون بعرفة مع الناس، لأن عرفة خارج حدود الحرم، وإنما كانوا يقفون في المزدلفة، لأن المزدلفة داخل حدود الحرم، وكانوا يرون أنفسهم متميزين على الناس، ويسمون أنفسهم الحمس، لأنهم يرون أنهم أحق بالبيت من غيرهم، وأنهم أصحاب الحرم، فلهذا كانوا لا يخرجون إلى عرفات، ويقولون إنها من الحل، ونحن لا نخرج من الحرم. ولهذا لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم في نسكه الذي رواه جابر قال: وما كانت قريش تشك في أنه صلى الله عليه وسلم سيخرج من المزدلفة إلى عرفات، ويظنون أنه سيقف في المزدلفة داخل حدود الحرم، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أفاض، دفع إلى عرفات ووقف بها، ثم أفاض من عرفات إلى مزدلفة. وهذه هي السنة التي أمر الله جل وعلا بها. ولهذا قوله تعالى: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، هذا الخطاب وإن كان في الأصل موجها إلى قريش لفتا لهم إلى ما كان منهم في السابق، فإنه خطاب لعموم المسلمين، وذلك أن عليهم أن ينزل إلى عرفات فيقف بها، لأن الوقوف بعرفات ركن من أركان الحج، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الحج عرفة، فإذا ما غربت الشمس أفاضوا إلى مزدلفة. وهذا معنى قوله جل وعلا: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، أي انزلوا من عرفة إلى المزدلفة كما يفيض الناس أي العموم، وهذا الحج عام لجميع المسلمين، لا يتميز أحد عن أحد، ولا يختص أحد بالحرم دون أحد، فالناس كلهم سواء. ولهذا قال الله جل وعلا: إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد. وقوله جل وعلا: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. استغفروا الله، السين والتاء للطلب، أي اطلبوا المغفرة من الله عز وجل ليغفر لكم ذنوبكم. وغفران الله للذنب معناه ستره والتجاوز عنه، ستره والتجاوز عنه. فالله تبارك وتعالى يغفر لعبده المؤمن فيستر ذنبه ويتجاوز عنه، يمحوه محوا. ولهذا ندب الله عباده إلى أن يستغفروه فقال: واستغفروا الله، أي اطلبوا المغفرة منه. ثم علل ذلك فقال: إن الله غفور رحيم. أكد الجملة بإن وباسميتها، وأخبر عن نفسه تبارك وتعالى أنه غفور رحيم. غفور صيغة مبالغة، صيغة مبالغة تفيد أن الله جل وعلا كثير المغفرة لذنوب عباده، وتشير هذه الصيغة أيضا إلى كثرة من يغفر الله لهم، تشير إلى كثرة من يغفر الله لهم، وتشير أيضا إلى كثرة غفران الله لعباده. ولهذا قال تعالى: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. فالله يغفر لعبده كل ذنب، حتى الشرك إذا تاب العبد منه غفر الله له. ولهذا قال جل وعلا: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فأكد ذلك بهذه المؤكدات: إن وضمير الفصل، وهذه الصيغ صيغ المبالغة. وقوله جل وعلا في هذه السورة التي نحن بصددها: إن الله غفور رحيم، رحيم أيضا صيغة مبالغة، والمعنى أن الله جل وعلا يرحم عبده المؤمن، ومن رحمته له أنه يتجاوز عن ذنوبه، وأنه يدخله في عباده الصالحين ويجعل منقلبه الجنة جل وعلا، لأنه رحيم. وإذا ندبك الله إلى أمر فاستجب لما ندبك إليه. ولهذا قال هنا: واستغفر الله إن الله غفور رحيم. وعلى هذا ينبغي للحاج أن يكثر من طلب المغفرة، أن يكثر من طلب المغفرة، لأن هذا الموسم موسم غفران الذنوب. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من حج ولم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، كيوم ولدته أمه، لأن الله يغفر له ذنوبه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. نعم.
فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا، فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب.
يقول الله جل وعلا: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. فإذا قضيتم مناسككم أي عباداتكم في الحج، جمع منسك وهي العبادة، مجموع عبادات الحج تسمى المناسك. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم، اذكروه. لاحظوا أيها الإخوة إعادة الأمر بذكره تعالى، إعادة الأمر بذكره تعالى، لأن هذا النسك العظيم الحج كله قائم على ذكر الله، كله قائم على ذكر الله. فعليك أيها الحاج ألا تغفل عن ذكر الله في كل مكان تكون فيه. ولهذا قال هنا: فاذكروا الله كذكركم آباءكم، اذكروا الله بقلوبكم وألسنتكم، ذكرا يواطئ فيه القلب اللسان. كذكركم آباءكم، الجار والمجرور نعت لمحذوف، تقديره اذكروا الله ذكرا كذكركم آباءكم، يعني كمثل ما تذكرون آباءكم، أو أشد ذكرا، أو هنا للإضراب فهي بمعنى بل، يعني بل أشد ذكرا، اذكروا الله أشد من ذكركم لآبائكم. فأو بمعنى بل، كقوله تعالى: وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون، يعني بل يزيدون. وهكذا هنا قوله: أو أشد ذكرا، أي اذكروا الله جل وعلا ذكرا أشد من ذكركم لآبائكم. وقوله كذكركم هذا مصدر مضاف إلى الفاعل أو إلى المفعول، لا إلى الفاعل كذكركم، والمفعول آباءكم أو أشد ذكرا. وذلك لأنهم في الجاهلية كانوا إذا فرغوا من المناسك جعلوا يذكرون آباءهم ويتفاخرون بهم ويتفاخرون. وروى الطبري في تفسيره عن أنس رضي الله عنه قال: كانت قريش إذا فرغت من مناسكها جعلوا يذكرون آباءهم ويفخرون بهم، فيقول أحدهم: كان أبي يضرب بالسيف، ويقول آخر: كان أبي يطعم الطعام، ويقول ثالث: أبي جز نواصي بني فلان، وهكذا. وكانوا يخرجون إلى شعب في مكة يسمى شعب الصوفي، ويدعى أيضا شعب السباب، شعب السباب، وهو قريب من مكان في مكة يسمى الآن الجميزة. كانوا يذهبون إلى هنالك بعد فراغهم من المناسك، وذلك لأنهم كانوا يتحاشون أن يفتخروا بآبائهم في أثناء مناسكهم، كانوا يتحاشون ذلك من تعظيمهم لبيت الله وللمناسك، كانوا يمسكون عن الفخر. ثم إذا ما فرغوا من نسكهم توجهوا إلى ذلك الشعب وجعلوا يفتخرون فيه ويذكرون مناقب آبائهم. ولهذا قال تعالى: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. وليس في هذه الآية الإشارة إلى جواز أن يفخر الإنسان بأبيه، كلا، كما يفيده ظاهر التشبيه، ولكن في الآية التشنيع على قريش وذمهم على هذا الفعل، فيه ذمهم على هذا الفعل حيث فخروا بآبائهم. والإنسان لا يفتخر بالعظام الرميمة، وإنما يفخر بما صنعه هو من الأمجاد إذا كان عنده فخر، هذا من جهة، وإلا فالفخر إنما يكون بالتقوى. وعلى هذا ليس في الآية جواز ذكر أمجاد الآباء وما صنعوا. وقوله جل وعلا فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا، فيه أيها الإخوة التأكيد على ذكر الله جل وعلا، وأن على العبد ألا يغفل عن ذكر الله، وأن يجعل هجيراه ذكر الله عز وجل. ولهذا أوصى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل الذي سأله قال لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله عز وجل، يعني اذكر الله على كل أحوالك. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ألا أخبركم بأفضل أعمالكم وأزكاها عند مليككم وخير لكم من إنفاق الذهب والفضة وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال ذكر الله، ذكر الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم سبق المفردون. قيل من المفردون يا رسول الله؟ قال الذاكر الله أو الذين يذكرون الله، فهؤلاء هم لهم السبق عند الله جل وعلا. وجاء في مسند الإمام أحمد عن النبي صلى الله عليه وسلم أذكر الله حتى يقال مجنون، يعني من كثرة ذكرك لله جل وعلا. والله تبارك وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. ولاحظوا هنا أيها الإخوة أن الله عز وجل ندب إلى ذكره بعد الفراغ من المناسك، فقال فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله، وهذا فيه الندب إلى كثرة ذكر الله عند الفراغ من أداء المناسك، كما أمر الله عز وجل بالإكثار من ذكره عند الفراغ من الصلاة، فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وقال في آيات الصيام ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون، يعني بعد خروج الشهر. فالحاصل أن العبد مأمور أن يكثر من ذكر الله في العبادة وقبل العبادة وبعد الفراغ من العبادة وفي كل وقت، في كل وقت. ثم قال الله عز وجل فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا، ثم ذكر الله بعد ذلك أحوال الذاكرين والداعين من الناس، فقال جل وعلا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. فمن الناس، هذه الفاء تسمى فاء التفصيل، فاء التفصيل. فمن الناس من يقول، يعني في دعائه، ربنا آتنا في الدنيا، آتنا في الدنيا، يسألون الله من الدنيا، وهذا في الكفار لا يسألون الله إلا من الدنيا فقط ولا يسألونه في الآخرة شيئا. لماذا؟ لأنهم لا يؤمنون بالآخرة، فسؤالهم هذا يطلبون ما عند الله في الدنيا فقط. ولهذا قال تعالى وما له في الآخرة من خلاق، يعني ليس له في الآخرة حظ ولا نصيب، ليس له في الآخرة حظ ولا نصيب، إنما نصيبه الدنيا فقط. ولهذا قال الله عز وجل من كان يريد حرث الآخرة نزيد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. فهؤلاء هم الكفار، هذه الآية في هذا اللفظ وإن كان في الكفار الذين يسألون الله أمور الدنيا فإن فيه التحذير لمن يدعو الله من المؤمنين ولا يسأل الله إلا من حظوظ الدنيا فقط، فيسأله رزقا في الدنيا ويسأله من متاع الدنيا ويغفل عن سؤال الآخرة، وهذا يناله شيء من هذا الذم المذكور في هذه الآية، يناله شيء. ولهذا استدل بها بعض أهل العلم على ذم من يسأل الله من الدنيا ويعرض عن سؤال الله الآخرة وما فيها من الرزق العظيم والكرامة الدائمة. وهذا يذكرنا بشيء عن الاستدلال، وهو أن السلف رحمهم الله يستدلون بآيات وردت في الكفار على ذم عصاة المؤمنين، كما كانوا يستدلون بما ورد في الشرك الأكبر على الشرك الأصغر. ومن ذلك ما خرجه ابن أبي حاتم في تفسيره عن حذيفة رضي الله عنه أنه رأى رجلا في يده خيط فقال: لما هذه؟ قال: من الحمى، فقطعها ثم تلا قوله تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. فاستدل بهذه الآية وإن كانت في الشرك الأكبر استدل بها على الشرك الأصغر لشمول الآية له ولدخول هذا الشرك الأصغر في مسمى الشرك الأكبر. فعلى هذا يكون قوله تعالى: فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، وإن كان في المشركين، إلا أنه يتناول من أعرض من المؤمنين عن سؤال الله ما في الآخرة واقتصر في دعائه على أمور الدنيا. ولا شك أن ما عند الله في الآخرة خير وأبقى. قال الله عز وجل: ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ومنهم يعني من الناس، وهؤلاء هم المؤمنون عباد الله ذو البصائر. من يقول أي في الدعاء ربنا آتنا في الدنيا، وقولهم ربنا هذا فيه توسل إلى الله بالربوبية، لأنك أيها العبد مربوب لله جل وعلا. ولهذا كثر في القرآن في دعاء الأنبياء والصالحين أنهم يصدرون الأدعية بقولهم ربنا ربنا، يعني يتوسلون إلى الله بذلك. وأن من مقتضى كونهم مربوبين لله وأن الله ربهم أنه يجيب دعاءهم جل وعلا. ولهذا جاء في دعائهم هنا: ربنا آتنا في الدنيا حسنة، يعني أعطنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، أي أعطنا في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فسرت الحسنة في الدنيا بأنها العبادة والعلم، وحسنة الآخرة فسرت بأنها الجنة. جاء هذا عن الحسن رحمه الله، وجاء عن قتادة أن الحسنة في الدنيا هي العافية والحسنة في الآخرة هي العافية أيضا. وجاء عن بعض السلف أن الحسنة في الدنيا هي المرأة الصالحة الحسنة، والحسنة في الآخرة هي المرأة من الحور العين. والصحيح أن الحسنة هنا تعم كل شيء، أن الحسنة تعم كل شيء. فالحسنة هنا لفظ مفرد نكرة جاءت في سياق الدعاء فتفيد العموم، وتشمل على هذا كل ما جاء عن السلف في تفسير الحسنة في الدنيا وفي تفسير الحسنة في الآخرة، فهي عامة لكل خير في الدنيا وفي الآخرة. وهذا من اختلاف التنوع وليس من اختلاف التضاد. وقد مثل شيخ الإسلام رحمه الله ابن تيمية بهذه الآية على اختلاف التنوع المنقول عن السلف، وأن الأولى حمل اللفظ على العموم ليشمل كل ما قيل. وقوله جل وعلا حكاية عن المؤمنين: ربنا آتنا في الدنيا حسنة، إذن من كل خير في الدنيا وكذلك في الآخرة من كل خير، فيسألون الله الجنة ورضاه عنهم، ويسألون الله أن يروه في الآخرة، فكل هذا داخل في عموم الحسنة. وقنا عذاب النار، هذا كالاحتراس، لأن دخول الجنة قد يكون بعد عذاب في النار للعصاة، للعصاة، فسؤالهم وقنا عذاب النار هذا فيه احتراس، يعني أدخلنا الجنة دون عذاب، دون عذاب. ولا شك أن دخول الجنة هو الفوز بأعظم مطلوب، كما أن النجاة من النار هي الفوز والنجاة من أعظم مرهوب، أليس كذلك؟ كما قال الله تبارك وتعالى: ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. فدخول النار خزي، كما أن دخول الجنة نعيم وسلامة من الخزي. وقال تعالى: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من الفائزين. وهذا الدعاء أيها الإخوة في هذه الآية يفيد أن الله عز وجل يسمع دعاء المؤمنين، وإذا كان تبارك وتعالى يسمع دعاءهم فإنه تعالى يجيبهم، أليس كذلك؟ أخبر أنه يسمع هذا الدعاء، فمعنى ذلك أنه يجيب دعاء عباده المؤمنين. وهذا الدعاء دعاء جامع عظيم، دعاء جامع عظيم، فذكر الله له في هذا المقام يشير إلى عظم شأنه والثناء على أهله به. ولهذا ثبت في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه قال: كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ورؤي عمر بن الخطاب رضي الله عنه ثاني الخلفاء الراشدين، الخليفة الموفق الراشد الملهم، رؤيا وهو يطوف بالبيت وهو يدعو بهذا الدعاء يكرره: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ليس له هجيرة سواه، يعني لا يدعو بغيره. فمن دعا بذلك فيا بشراه، وهو الفائز بثواب الله إن شاء الله، وهو الحائز على ثناء الله. ولهذا قال تعالى بعد ذلك: أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. هذا فيه بشارة لهم، أولئك لهم نصيب مما كسبوا، يعني لهم حظ وافر مما عملوا ومما دعوا به، مما عملوا من العمل الصالح ومما دعوا به، فهذا وعد من الله والله لا يخلف الميعاد. وانظر إلى قوله تعالى أولئك، فإن هذا اسم إشارة للبعيد يفيد من الله الإشادة بهم وأنهم بالمكان الأعلى أولئك، فهذا ثناء من الله عليهم بهذه الصيغة الموضوعة للبعيد في الأصل. وقوله والله سريع الحساب، يعني ما أسرع أن يعاجلهم جل وعلا بالجزاء الحسن فيعطيهم ما أملوا وما طلبوا، والله سريع الحساب. هذا كما مر معنا من إضافة الصفة المشبهة إلى مرفوعها، والمعنى والله سريع حسابه. وقوله والله سريع الحساب يعني أنه تبارك وتعالى يجزي هؤلاء جزاء عاجلا وهكذا يوم القيامة سريع حسابه تبارك وتعالى. فيحاسب الجميع المحسن على إحسانه ويحاسب المسيء على إساءته، والله سريع حسابه، سريع حسابه. وسمى نفسه أسرع الحاسبين كما قال تعالى: ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. قيل لعلي رضي الله عنه: كيف يحاسب الله العباد في يوم واحد؟ قال: كما يرزقهم في يوم يحاسبهم في يوم. والله عز وجل ليس كالعبد يحتاج في حسابه إلى روية وإلى مهل وإلى قرائن وإلى شواهد، كلا والله، بل هو تبارك وتعالى سريع حسابه كيف ما شاء جل وعلا. إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون.
واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى، واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون.
يقول الله جل وعلا: واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى، واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. واذكروا الله في أيام معدودات، الأيام المعدودات هي أيام التشريق، هي أيام التشريق، ويدخل معها يوم النحر لأنه يوم يذكر الله فيه من حيث العمل. وأما الأيام المعدودات فإنها تطلق على أيام التشريق الثلاثة، وهي اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر. وهذه الأيام أيها الإخوة تسمى أيام منى، وهي أيام ذكر، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث نبيشة الهذلي الذي خرجه الإمام مسلم، قال صلى الله عليه وسلم: أيام منى أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل. وعلى هذا فإن الحاج في تلك الأيام يكثر من ذكر الله لأن الله أمر بذلك. ولاحظوا أيها الإخوة هذا الأمر في هذه الآية، كم تكرر الأمر بالذكر في آيات الحج؟ أربع مرات، تكرر أربع مرات. هذا يدل كما قلنا على عظم شأن الذكر. وقلت لكم إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما جعل الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله عز وجل، لإقامة ذكر الله. ويتأكد الذكر في مواضعه، في مواضعه التي ندبنا الله إلى ذكره فيها. ومن هذه المواضع هذه الأيام التي هي أيام منى، الأيام المعدودات. ولهذا قال تعالى: واذكروا الله في أيام معدودات. هذه أيام التشريق. كان عمر الفاروق رضي الله عنه في أيام منى يكبر في قبته فيكبر من حوله، ثم يكبر أهل الخيام المجاورة فترتج منى تكبيرا، ترتج بالتكبير، يكبرون الله جل وعلا: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر. وقوله تبارك وتعالى: واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه. فمن تعجل يعني من تعجل النفر والخروج من منى في يومين، بأن خرج منها في اليوم الثاني عشر، في اليوم الثاني عشر، فلا إثم عليه، يعني لا حرج عليه ولا ذنب إذا تعجل وخرج في اليوم الثاني عشر، فلا إثم عليه. ومن تأخر، يعني من بقي فيها إلى اليوم الثالث عشر، فلا إثم عليه، لا إثم عليه ولا حرج، فهو مخير أن يتعجل النفر وأن يتأخر. وقوله لمن اتقى، هذا القيد أيها الإخوة، هل هو لمن تعجل أو لمن تأخر أو للاثنين؟ للاثنين، نعم للاثنين معا، لمن تعجل ولمن تأخر. لمن اتقى يعني لمن اتصف بتقوى الله، وذلك لأنهم في الجاهلية كانوا يرون أن المتعجل، كانوا يرون أن المتأخر يأثم، أن المتعجل يأثم فيبقون إلى الثالث عشر. وقوله لمن اتقى، يجب على العبد أن يتقي الله في جميع أحواله، ومنها في تعجله وفي تأخره، في تعجله وفي تأخره، لأن من الناس من يظن أن التعجل فيه إثم حيث قصر العمل. ولا شك أن من خرج وهو متق لله فإنه أخذ بالرخصة والله جل وعلا يأجره، وكذلك من تأخر فإنه كسب عملا أكثر حيث جاء بأعمال اليوم الثالث، أليس كذلك، من رمي الجمار، فهو أفضل. ومع هذا فلا بد أن يتقي الله في عمله ولا يكسبه هذا زهوا وغرورا وما إلى ذلك، بل عليه أن يتقي الله في عمله وأن يراقب الله. وبعض أهل العلم يقول إن المتعجل، إن المتأخر لم يأخذ برخصة الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في حديث ابن عمر: إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معاصيه. فقوله يحب أن تؤتى رخصه، قال بعض أهل العلم إن الأفضل أن يتعجل أخذا بالرخصة، ولكن هذا ليس على إطلاقه، لأن الذي يتعجل، نعم، الذي يتأخر يريد أن يزداد عملا صالحا، فكيف نقول إنه فرط ولم يأخذ برخصة الله؟ بل نقول إنه أخذ بالعزائم وأراد أن يكثر من العمل، هذا شيء. وشيء آخر وهو فضيلة للمتأخر أنه تأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإنه عليه الصلاة والسلام بقي في منى إلى متى؟ إلى اليوم الثالث عشر، إلى اليوم الثالث عشر، فعلم أن المتأخر أفضل من المتعجل. وعلى الجميع أن يتقوا الله جل وعلا في جميع أعمالهم، ولهذا قال تعالى لمن اتقى، فلا إثم عليه لمن اتقى. وقوله لمن اتقى، اتقى الله، وهذا الفعل حذف مفعوله للعلم به فصار كاللازم وإن كان متعديا في الأصل، لأن الله يقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، فذكر المفعول، وإذا حذف المفعول كما هنا لمن اتقى نزل هذا الفعل منزلة اللازم، يعني أن المراد هو حصول التقوى والاتصاف بها، ولهذا قال لمن اتقى. واتقوا الله أيضا أعاد الأمر بالتقوى، أعاد الأمر بالتقوى. واتقوا الله يعني في كل أعمالكم، وعلى العبد أن يكون من أهل التقوى في جميع أحواله، لأن الله يحب المتقين. يحب المتقين، والله عز وجل وعد على التقوى ما لم يعد على غيرها، ووعد المتقين بأعظم الثواب: إن المتقين في جنات وعيون، إن المتقين في جنات ونهر، إن المتقين في ظلال وعيون، إن المتقين في مقام أمين، وهكذا تجد الآيات ذكر فيها الثواب على وصف التقوى والمتقين، نسأل الله أن يجعلنا منهم. قال الله عز وجل: واتقوا الله. لاحظوا أيها الإخوة أن الأمر بتقوى الله جاء في آخر آية هنا في آيات الحج في سورة البقرة، كما جاء هذا الأمر بالتقوى في خاتمة الآية الأولى من آيات الحج المذكورة هنا، وكذلك تخلل الأمر بتقوى الله هذه الآيات. إذن اتقوا الله، اتقوا الله، لمن اتقى؟ اتقوا الله. والمؤمن إذا قيل له اتق الله عليه أن ينتبه لهذه الكلمة ولا يجعلها دبر أذنه، إنها كلمة عظيمة. وقوله تعالى: واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون، يعني هذا يذكركم أيها الإخوة بشيء. ختام هذه الآية فيه مناسبة لطيفة، فإن الناس إذا تفرقوا من مكة بعد أن أتموا المناسك وذهبوا في أقطار الأرض متفرقين إلى بلادهم، عليهم أن يتذكروا أنهم سيرجعون إلى الله في يوم ما. ولهذا قال: واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون، يعني وإن تفرقتم وذهبتم إلى بلدانكم في المشرق والمغرب وفي كل قطر من أقطار الدنيا، فاعلموا أن المصير إلى الله. ولهذا قال: واعلموا أنكم إليه تحشرون، كما قال تعالى: إن إلى ربك الرجعى، وقال تعالى: إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير، وقال تعالى: إن إلينا إيابهم، يعني يرجعون إلينا مرة أخرى. وهنا قال: واعلموا أنكم إليه تحشرون. فإذا انصرفت بعد أداء المناسك تذكر رجوعك إلى الله في اليوم العظيم، نسأل الله أن يرحمنا جميعا برحمته. وقوله تعالى: واتقوا الله واعلموا، هذا فيه فضيلة العلم أيها الإخوة، وأن العالم خير من الجاهل، وأن الذي يتقي الله هو صاحب العلم، هو صاحب العلم، وأن الذي يعلم أن مصيره إلى الله هو العالم حقا، وليس الغافل المعرض عن لقاء الله وعن تذكر وقوفه بين يديه. وبهذا ناتي على هذه الآيات في سورة البقرة، ونسأل الله أن ينفعنا وإياكم بما قلنا ولا يجعله حجة علينا، وصلى الله على محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم، ومن دخله كان آمنا، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين.
يقول الله جل وعلا في سورة آل عمران: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم، ومن دخله كان آمنا، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. مناسبة هذه الآيات لما قبلها أن الله عز وجل أمر قبل هذه الآيات باتباع ملة إبراهيم حنيفا، في قوله تعالى: قل صدق الله، فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. وإبراهيم عليه السلام هو الذي بنى البيت المعظم، وهو الذي أذن في الناس بالحج. فانظر إلى هذه المناسبة اللطيفة، لما أمر الله باتباع ملته ناسب بعد ذلك أن تذكر هذه الآيات في الحج. وقوله جل وعلا إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة، إن ابتداء الكلام بإن يدل على أهميته، لأن إن من أدوات التأكيد، من أدوات التأكيد. وقوله إن أول بيت وضع للناس، وضع للناس يعني للعبادة، وضع للناس للعبادة. وقوله وضع للناس للذي ببكة، للذي ببكة، هذه اللام لام التأكيد. ببكة هي مكة، فالله تبارك وتعالى يخبر أن أول بيت وضع للناس متعبدا لهم هو الذي ببكة. والمراد بالبيت هنا هو الكعبة، المراد بالبيت الكعبة. وسميت الكعبة بيتا لأن الناس يتوجهون إليها في صلواتهم وفي عباداتهم، فهي بيت قائم، بيت قائم. وثبت في الصحيحين من حديث أبي ذر رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أي بيت وضع في الأرض، أي مسجد وضع في الأرض أول؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم المسجد الحرام. قلت ثم أي؟ قال المسجد الأقصى. قلت ثم كم بينهما؟ قال بينهما 40 سنة، 40 سنة. فدل هذا الحديث على أن المسجد الحرام هو أول بيت وضع للناس متعبدا، يتعبدون لله فيه ويتوجهون إليه. وقوله جل وعلا للذي ببكة، بكة قيل إنها لغة في مكة، لأنه يقع في اللغة العربية الإبدال بين الباء والميم، الباء والميم، يقال لازب ولازم، ويقال أربد وأرمد، ويقال مكة وبكة وبكة. وقيل بل بكة، بكة مأخوذ من البكي وهو الازدحام، لأن الناس يزدحمون عند البيت جدا، ويبك بعضهم بعضا. وقيل بل بكة مأخوذة من بك الظلمة، من بك الظلمة، يعني أن الظلمة يستأصلون. والبيت الحرام من هم به من الظلمة بسوء بكه الله وقطع دابره، كما وقع لمن؟ لأبرهة، فإن الله جعله عبرة للعالمين، بكه بكا، بكه بكا. وعلى هذا دلت الآية على أن من أسماء مكة بكة. وذكر الله في القرآن من أسماء مكة كم ذكر لها من اسم، هذا بكة هنا، ومكة في سورة الفتح في قوله تعالى وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة. وسمى الله أيضا مكة في القرآن باسم ثالث، سماها البلد الأمين في قوله تعالى وطور سينين وهذا البلد الأمين. وسمى الله أيضا مكة باسم الرابع، لا لا لا، البيت المعمور في السماء، سماها أم القرى في قوله تعالى ولتنذر أم القرى ومن حولها. إذن هذه أربعة أسماء لمكة، وأيضا هنالك أسماء أخرى لها مذكورة في الكتب التي تناولت تاريخ مكة، كتاريخ مكة للأزرق وتاريخ البيت الحرام لابن ظهيرة وغيرهما. وكل اسم لها يحمل معنى، وهذا يدل على شرفها، يدل على شرفها، حرسها الله تعالى. وقيل إن مكة أيضا من المكي، وهو قطع دابر المفسدين الظالمين، فمكة تمكهم، تمكهم مكا يعني تدكهم دكا، وهو قريب من بكة. فقوله جل وعلا إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة، إذن فيه الدليل على أن أول بيت وضع للناس متعبدا يتعبدون لله به هو البيت المعظم الكعبة التي يتجه الناس إليها في صلواتهم. وقوله مباركا وهدى للعالمين، هذا فيه الثناء من الله على هذا البيت. مباركا حال من الاسم الموصول الذي حال كونه مباركا، والبيت الحرام لا شك أنه مبارك، ومعنى مبارك يعني أنه كثير الخير، كثير الخير، فالبيت الحرام كثير الخيرات متعدد المنافع، كثير الخيرات متعدد المنافع الدنيوية والأخروية. فمن بركات هذا البيت العظيم أن من حجه ولم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، أليس كذلك؟ ومن بركات هذا البيت أيضا أنه تضاعف فيه الحسنات، والعمل فيه أفضل من العمل في غيره. وأيضا الصلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة فيما سواه. ومن بركات البيت أيضا البركات الدنيوية التي تحصل للعبد، مثل مثلا شربه من ماء زمزم، فإن هذا الماء ماء مبارك، فثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عن زمزم ماء مبارك طعام طعم، كما في صحيح مسلم. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال عن زمزم ماء زمزم لما شرب له، يعني كل شيء تشربه لأمور الدنيا والآخرة، تشربه للعافية والصحة، تشربه لطلب العلم، لطلب الرزق والمال، وهكذا. ونقل عن كثير من أهل العلم أنهم شربوا ماء زمزم لأغراض يريدونها من تحصيل العلم وحفظ الحديث وما إلى ذلك، حتى نقل عن ابن العربي رحمه الله أنه قال شربت ماء زمزم لنيل العلم، يقول فأدركت ذلك وليتني شربته أيضا لتحصيل العمل رحمه الله. إذن بركات هذا البيت كثيرة، من بركاته أيضا أنه يجب إليه ثمرات كل شيء، كل شيء في الصيف والشتاء. ومن بركات هذا البيت أيضا ما يجده من حله من السرور والأنس وانشراح الصدر والطمأنينة. ومن بركات هذا البيت أيضا ما سيأتينا عما قليل في الآية الثانية. وقوله جل وعلا مباركا وهدى، هدى هذا معطوف على ماذا؟ على مباركا، هدى أي يهتدي الناس به في صلواتهم، فإن الناس يتجهون إلى البيت الحرام قبلتهم أحياء وأمواتا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم
فيهتدون بهذا البيت، ويهتدون بهذا البيت أيضا في أنساكهم، يتوجهون إليه لأداء المناسك، فيحصل لهم الخير العظيم من خير الدنيا والآخرة. وهذا معنى كونه هدى، هدى. ولهذا قال تعالى مباركا وهدى للعالمين، أي يهتدون به فينالون منه بحسب ما عندهم من الإيمان واليقين بكونه هدى. قال الله عز وجل فيه آيات بينات، فيه أي في هذا البيت آيات بينات، أي علامات واضحات، علامات واضحات على كونه بيت الله، وأنه مبارك، وأنه هدى، وأنه هدى. فيه آيات بينات، مقام إبراهيم، مقام إبراهيم هذا عطف بيان أو بدل، عطف بيان أو بدل من آيات بينات. مقام إبراهيم أي مكان قيامه، مكان قيامه. قيل إن المراد بمقام إبراهيم هو قيامه فوق الحجر الذي صعد عليه لإكمال بناء البيت، فإنه لما بنى البيت مع ابنه إسماعيل ارتفع البيت فجعل له حجرا يصعد عليه ثم يضع البنيان. هذا الحجر بقيت فيه مواطئ إبراهيم عليه السلام وسم. فهذه المقامات كلها آيات بينات ودلائل واضحات على عظمة هذا البيت، وأنه البيت الذي وضع متعبدا للمسلمين. قلنا إن مقام إبراهيم المراد مقامات إبراهيم كلها، أي المناسك، أعمال المناسك ومواضع المناسك كلها تسمى مقام إبراهيم. جاء هذا عن ابن عباس رضي الله عنهما، وجاء عن غيره من السلف. وبمناسبة الحديث عن مقام إبراهيم الذي هو الحجر الذي قام عليه حينما ارتفع البيت، كان هذا الحجر في أول أمره في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وما سبق ذلك كان ملاصقا للبيت، ثم لما كثر الناس الطائفون حول البيت أخره عمر رضي الله عنه، أخره، وكان ذلك بمحضر الصحابة رضي الله عنهم. ولا شك أن هذه مصلحة اقتضت ذلك. ثم جاء السيل وجرفه عن هذا المكان، فأعاده عمر رضي الله عنه إلى مكانه مرة أخرى. هذا المقام هو الذي جاء فيه قوله تعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. قال الله تبارك وتعالى فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا، ومن دخله كان آمنا. هذه الجملة قال بعض أهل العلم إنها جملة خبرية تابعة لما سبق، يعني فيه آيات بينات في البيت مقام إبراهيم، وكذلك من دخله كان آمنا، من دخل البيت كان آمنا على نفسه. وقيل إنها جملة مستقلة فهي خبرية لفظا إنشائية معنى، إنشائية معنى، يعني أن من دخله يجب أن يؤمن، أن يؤمن فلا يخاف. وهذا ما كان عليه الناس حتى في الجاهلية، حتى كان الرجل يلقى قاتل أبيه فلا يمسه بسوء، والنبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الحديث الصحيح إن الله حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض فهي حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، وإنها لم تحل لأحد قبلي، وإنما أحلت لي ساعة من نهار ثم رجعت إلى حرمتها، فهي محرمة بحرمة الله إلى يوم القيامة. لا يعضد شجر شوكها ولا ينفر صيدها ولا يختلى خلاها ولا تلتقط لقطتها إلا لمعرف إلا لمعرف، فدل ذلك على أن هذا البلد محرم وأنه لم يحل لأحد إلا للنبي صلى الله عليه وسلم ساعة من نهار. وأيضا إنما أحل للنبي صلى الله عليه وسلم ليؤمن الناس من عدوان المشركين، وللحديث صلة إن شاء الله بعد الصلاة. نسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد، صلى الله وسلم على محمد.